بسم الله الرحمن الرحيم. مما تقدم معنا في كلام ابن تيمية رحمه الله في عدد أهل الحديبية كم كان؟ قال: وكانوا أكثر من 1400. مستند هذا ما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض. وفي مسلم: أنتم اليوم خير أهل الأرض. قال جابر: وكنا 1400. ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة، لأن جابر رضي الله عنه في حال كبره عمي. على أن الشجرة عميت عليهم في العام المقبل، كما جاء في حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال: فنظرنا إليها أي في العام المقبل فلم نجدها، أو بهذا المعنى فلم يروها لحكمة الله أعلم بها، وحتى لا تتخذ يعني مكانا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وما جاء أن عمر رضي الله عنه قطعها لم يصح بسند منقطع عن نافع عن عمر، ولم يسمع منه، بل في الصحيح أنهم لم يهتدوا إلى مكانها. قال: وجاء أيضا في البخاري ومسلم من طريق سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا 1500. وفي الرواية الأولى: وكنا 1400. هنا 1500، أي 1500. قلت: فلعلهم أكثر من 1400. فتارة جابر حذف الكسر فقال 1400، وتارة جبر الكسر فقال 1500. وفي البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا يوم الحديبية 1400. هذا يوافق الرواية الأولى لحديث جابر لأثر جابر. وعند البخاري أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 1400 أو أكثر. وفي مسلم عن معقل بن يسار قال: لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس ونحن 1400. وفي البخاري ومسلم عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: أصحاب الشجرة 1300. أصحاب الشجرة 1300. وكانت أسلم ثمن المهاجرين. وهذا العدد القليل يندرج تحت العدد الكثير، لأن من روى أكثر من هذا العدد عنده زيادة علم. وأكثر الآثار والأحاديث أنهم كانوا 1400. وجاءت رواية عن جابر من طريق سالم بن أبي الجعد أنهم قال: كنا خمسة عشر مئة. وجاء شك في حديث البراء قال: أو أكثر، 1400 أو أكثر. فيحتمل بارك الله فيكم أنهم كانوا أكثر من 1400 كما قال ابن تيمية. فجابر مرة قال 1500، أي أنه جبر الكسر، ومرة قال 1400، أي حذف الكسر، والله أعلم. وكل روى بما ظهر له، فكان أحدهم يحذر الناس فيقول هؤلاء يعادلون كذا أو هم كذا تقريبا، لأنهم لم يكن لهم كتاب يحصون الجند فيه، وإنما كل يذكر ما ظهر له. وهذا العدد متقارب 1400 أو يزيد يسيرا. وتقدم في كلام الشارح قال: وأما تفسير الفتح بصلح الحديبية فذلك هو المشهور. قلنا في البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتحا فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. وفي الصحيحين عن سهل بن حنيف في الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين في الحديبية، جاء عمر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ فقال: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخرها. فقال عمر: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. زاد مسلم: فطابت نفسه ورجع، أي عمر رضي الله عنه، من مقالته تلك. فصلح الحديبية سماه الله فتحا، إذ أن السورة نزلت إثره. وقال عمر: أفتح يا رسول الله؟ قال: نعم. وأيضا في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إلى قوله فوزا عظيما، مرجعهم للحديبية، أي نزلت إثر رجوعهم للحديبية. قال: وهم يخالطهم الحزن والكآبة، وقد نحر الهدي بالحديبية، فقال: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. واللفظ المسلم. فالفتح على المشهور هو فتح الحديبية، هو صلح الحديبية، سماه الله فتحا لما ترتب عليه من النتائج العظيمة التي اعتز الله عز وجل، التي أعز الله عز وجل بها الإسلام وأهله. وقفنا عند قوله: وأما قوله، في كلام الشارح، وأما قوله: ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر، ويؤمنون أي أهل السنة، أن الله قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال: فقد ورد أن عمر رضي الله عنه لما أراد قتل حاطب بن أبي بلتعة، وكان قد شهد بدرا لكتابته كتابا إلى قريش، يخبرهم فيه بمسير الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: وما يدرك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد استشكل قوله: اعملوا ما شئتم. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد: أشكل على كثير من الناس معناه، فإن ظاهره إباحة كل الأعمال، لهم، وتخييرهم فيما شاءوا منها، وذلك ممتنع. فقال الطائفة منهم ابن الجوزي رحمه الله: ليس المراد من قوله اعملوا الاستقبال، وإنما هو للماضي، وتقديره أي عمل أو أي عمل كان لكم في فقد غفرته، أي لكم أي عمل كان لكم أي مما يستحق أن يغفر فقد غفرته. قال ويدل على ذلك شيئان، أحدهما أنه لو كان للمستقبل كان جوابه قوله فسأغفر لكم، وإنما في الحديث فقد غفرت لكم. الثاني أنه كان يكون إطلاقا في الذنوب، ولا وجه له، أي اعملوا ما شئتم، أي من الذنوب غير ذلك، وهذا ليس مرادا. وحقيقة هذا الجواب أني قد غفرت لكم بهذه الغزوة ما سلف من ذنوبكم. قال ابن القيم لكنه ضعيف من وجهين، أي غفرت لكم ما سلف من ذنوبكم، هذا الوجه ضعيف. قال ابن القيم لكنه ضعيف من وجهين، أحدهما أن لفظ اعملوا يأباه، فإنه للاستقبال دون الماضي، وقوله قد غفرت لكم هنا الإشكال، لا يوجب أن يكون اعملوا مثله الذي يفيد الاستقبال، لا يوجب أن يكون اعملوا مثله، فإن قوله قد غفرت تحقيق لوقوع المغفرة في المستقبل كقوله أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى أمر الله يعني بلفظ الماضي والمراد به القيامة، جاء بلفظ الماضي لتحقق وقوعه لا أنه قد وقع، وهكذا قوله فقد غفرت لكم أي تحقق المغفرة إن حصل منكم ما يوجب المغفرة بأسباب سيأتي ذكرها حتى يحصل التوفيق بين قوله اعملوا ما شئتم وقد غفرت لهم، وأيضا نحو قوله وجاء ربك، أي وسيأتي يوم القيامة، لكن جاء بلفظ الماضي لتحقق إتيان الله ومجيء الله يوم القيامة، ونظائر هذا كثير. ثانيهما أن نفس الحديث يرده، فإن سببه قصة حاطب، وتجسسه على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ذنب واقع بعد غزوة بدر، يعني أنه في المستقبل حصل، فأراد عمر أن يقتله، فقال إنه منافق، قال وما يدريك، فهو من أهل بدر، وقد قال الله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال وسبب الحديث فهو وذلك ذنب واقع بعد غزوة بدر، قلت وقع هذا الأمر من حاطب بعد غزوة بدر بست سنين كما في الفتح لا قبلها، وهو سبب الحديث، فهو مراد منه قطعا، قصته مرادة بالحديث ويتناول غيره. فالذي نظن في ذلك والله أعلم أن هذا خطاب لقوم علم الله سبحانه وتعالى أنهم لا يفارقون دينهم وهم أهل بدر، بل يموتون على الإسلام، وإنهم قد يفارقون بعض ما يقارب، وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب، ولكن لا يتركهم سبحانه وتعالى مصرين عليها، بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك، إن الحسنات تذهب السيئات. ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنهم مغفور لهم، ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم، لا أن الله غفر لهم مع إصرارهم، ولكن يوفقهم للتوبة ولأسباب ماحية. قال: ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم، كما لا يقتضي ذلك أن يعطلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة. فلو كانت قد حصلت المغفرة بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لم احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد، وهذا محال، وهذا لم يحصل من أحد. ومن أوجب الواجبات التوبة بعد ذلك، فضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة، ونظير هذا قوله في الحديث الآخر: أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، أي دعا ربه تاب ندم، والندم توبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فغفره له. ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا فقال: ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فقد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. قلت: رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، فليس في هذا إطلاق وإذن في قوله فليعمل ما شاء، فليس في هذا إطلاق وإذن منه سبحانه وتعالى، وإذن منه سبحانه وتعالى له في المحرمات والجرائم، وإنما يدل على أنه يغفر له ما دام كذلك، إذا أذنب تاب، أي إذا حصل المعصية وحصل الذنب يتوب الإنسان ويدعو ربه ويستغفر ربه فيغفر له، لا أن الله عز وجل يأمر بمعصيته، بل قد نهى عن ذلك في أدلة كثيرة، وأمر بطاعته في أدلة كثيرة. لكن من رحمته سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا أذنب ثم تاب وحسنت توبته قبل الله توبته وغفر له. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، هكذا قال الله. قلت: واختصاص هذا العبد بهذا لأنه قد علم أنه لا يصر على ذنب، وأنه كلما أذنب تاب، حكم يعم كل من كانت حاله حاله، لا أن هذا خاص به. لكن ذلك العبد مقطوع له بذلك، كما قطع به لأهل بدر، أو كما قطع به لأهل بدر، وكذلك كل من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أو أخبره بأنه مغفور له لم يفهم منه هو ولا غيره من الصحابة رضي الله عنهم إطلاق الذنوب والمعاصي له، أي أنه يفعل ما يشاء من الذنوب والمعاصي، ومسامحته بترك الواجبات وهي معاصي، بل كان هؤلاء أي المبشرون وهكذا أهل بدر وأهل الرضوان وغيرهم من مبشر بالجنة، بل كان هؤلاء أشد اجتهادا وحذرا وخوفا بعد البشارة منهم قبلها، بعد البشارة أي بالجنة منهم قبلها، أي قبل أن يبشروا، كالعشرة المشهود لهم بالجنة. وقد كان الصديق رضي الله عنه شديد الحذر والمخافة، وكذلك عمر، فإنهم علموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت، ومقيدة بانتفاء موانعها، ولم يفهم أحد منهم من ذلك الإطلاق الإذن فيما شاء من الأعمال. انتهى. وهكذا للحافظ ابن حجر كلام في الفتح، وفي نهاية كلامه على هذا الحديث قال: اتفقوا على أن البشارة المذكورة، أي لأهل بدر، فيما يتعلق بأحكام الآخرة لا بأحكام الدنيا من إقامة الحدود وغيرها. إيه، فلو أن أحدهم فعل ما يجب حدا يقام عليه، لا يقام عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. لكن هذا في أمور الآخرة. فالقول الراجح في هذه المسألة ما رجحه ابن القيم رحمه الله بعدة مرجحات، وهو أن المراد بقوله اعملوا ما شئتم أي إذا عملتم شيئا في المستقبل مما يجب المغفرة أو مما يستحق المغفرة فقد غفرت لكم، بمعنى أن الله عز وجل يوفقكم للتوبة والاستغفار. فقد غفرت لكم بأي بإتيانكم بأسباب المغفرة والتوبة من الاستغفار وعدم الإصرار ومن الحسنات الماحيات، وقد ختم لهم خير، أهل بدر كلهم وهم من أهل الجنة. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، والأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل في هذا الحديث، أنه مغفور لهم وأنهم من أهل الجنة. فقد غفرت لكم أي سأغفره لكم، وجاء بلفظ الماضي لتحقق المغفرة. قال الشارح رحمه الله: وأما قوله وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلى آخره، فلإخباره صلى الله عليه وسلم بذلك، أي أن أهل الشجرة وأهل بيعة الرضوان من أهل الجنة ولا يدخلون النار، لإخباره بذلك في حديث أم مبشر رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى يا رسول الله، إنهم يدخلون. فانتهرها، فقالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. هذه الآية هي الحامل على قولها بلى يا رسول الله. فقالت حفصة: الله يقول وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، أي أنهم ممن ينجيهم الله سبحانه وتعالى. واستدل بهذا الحديث من قال بأن المراد بالورود الدخول، وممن استدل به حفصة، فهذا هو المعلوم عندها وعند الصحابة. وإن منكم إلا واردها أن يدخلها ثم ينجيه الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وقد قال الله أي بعدها: ثم ننجي الذين اتقوا، أي أنهم وإن دخلوا لكن لا يخلدون فيها كخلود أهلها، وإنما يخرجون، تمسهم النار يخرجون. ومنهم من استدل به على القول الثاني هذا الحديث، على أن المراد بالورود العبور وليس معناه الورود الدخول. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على حفصة ما أقره، لكن كان دليلها أول الآية، وكان دليل النبي صلى الله عليه وسلم آخرها: ثم ننجي الذين اتقوا. فالظاهر القول الأول يعني الدليل أو هذا الحديث يشهد له أقوى يعني أكثر من غيره. والصحيح أن المراد بالورود الدخول، ثم ينجي الله المتقين ويذر الظالمين، إضافة إلى أدلة أخرى، منها ما منكم من أحد يموت له ثلاث من الولد فتمسه النار إلا تحلت القسم. هذه تحلت القسم الورود. وعن جاءها أين كل واحد ثم ينجيه الله سبحانه وتعالى. وعن جابر رضي الله عنهما أن عبدا لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، فقال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. سبحان الله، شهد بدرا والحديبية. رواه مسلم كذبت لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية، هذا من الأدلة على أن أهل بدر والحديبية لا يدخلون النار بل هم من أهل الجنة. وهذا من ضمن الأدلة الكثيرة على فضل الجهاد في سبيل الله. إيه نعم، نحن وإن كنا لا نقول أننا كأهل بدر مغفور لنا، لكن الجهاد من أسباب مغفرة الذنوب وتكفير الذنوب، قال لا سيما من رزقه الله الشهادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. نسأل الله القبول ويكفينا وسائر المسلمين شر كل ذي شر، ويدفع عنا وعنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال وعن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يلج النار أحد شهد بدرا والحديبية. رواه البزار، وقد صحه شيخنا في الصحيح المسلم. هذه فضيلة لمن شهد بدرا والحديبية. والذين شهدوا الحديبية بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم وبايع عثمان رضي الله عنه. لأنها شائعة بأن عثمان قد قتله أهل مكة، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم عنه. إذن هذه الأحاديث من الأدلة على أن أهل بدر وهكذا أهل الحديبية لا تمسوا، لا يدخلون النار ولا يلجونها، وإنما هم من أهل الجنة. وأيضا لقوله قال الشارح ولقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فهذا الرضا مانع من إرادة تعذيبهم ومستلزم لإكرامهم ومثوبتهم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يرحمهم. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله.